الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 12 من آيات سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة فيها حق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب أدب الله سبحانه وتعالى به الصحابة رضي الله عنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشق عليه بطلب المناجاة اللي هي حديث السر، أن يأتي أحد ويناجي النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه سرا في أمر يخصه أو في أمر يعني يسأل عنه أو كذا، فيناجي النبي صلى الله عليه وسلم سرا. فأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة إذا أراد أحدهم أن يفعل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بصدقة. ثم نسخت هذه الآية، يعني هذا حكم شرع ثم نسخ، وسيأتينا ذكر يعني قصة نسخ هذه الآية الكريمة. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يساره فيما بينه وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة، بين يدي ذلك يعني قبله وأمامه، قبله صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام، وهو مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ذلك خير لكم وأطهر، ثم قال فإن لم تجدوا، أي إلا من عجز عن ذلك لفقده، فإن الله غفور رحيم. فما أمر بها إلا من قدر عليه، أن وقت أن شرع هذا الحكم كان في حق القادرين على الصدقة، وأما من كان عاجزا عنها فكان له أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتصدق، وأما من قدر على الصدقة فعليه قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أولا ثم يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أشفقتم يعني أخفتم من إيه؟ من استمرار هذا الحكم، ويعني وأنه فيه مشقة عليكم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذا فيه نسخ لهذه الآية الكريمة، بعد أن سألهم الله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا إذا وتاب الله عليكم يعني ونسخ هذا الحكم ورفعه، فحينئذ لا يلزمكم إلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عليكم يعني صدقة خاصة قبل المناجاة. فنسخ الله تعالى وجوب ذلك عنهم، والنسخ يعني من الأمور المقررة في شريعة الإسلام وفي الشرائع السابقة، كما أن الله سبحانه وتعالى نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الشرائع السابقة، وكان كل نبي من الأنبياء يعني يأتي بالشريعة، وقد يكون في شريعة النبي نسخ لما قبل بعض يعني الأنبياء والرسل الكرام، كان في شريعته ما ينسخ شريعة من قبله، ومنهم من لم ينسخ شريعة من قبله، لكن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة. وداخل شريعة الإسلام بعض الأحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى لغرض ولحكمة معينة ثم نسخها الله سبحانه وتعالى ورفع. النسخ أحيانا يكون من الأسهل إلى الأشق، وأحيانا العكس من الأشق إلى الأسهل. فهنا هذا النوع من النسخ من الحكم الثقيل إلى الخفيف، وحكمة ذلك أن يعني يشعر المسلمون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حين خفف عنهم، وبنعمة الله تعالى حين خفف عنهم ويسر عليهم. يعني عندما يعلم المسلم مثلا أن الصلوات الخمس كانت 50 صلاة ثم إن الله تعالى خففها إلى 5، فحينئذ يعني يعلم رحمة الله تعالى بعباده وتيسير الله عليهم، ولا يستثقل المسلم هذه الصلوات الخمس لعلمه أنها كانت 50. كان بالإمكان أن يفرض الله عليه 50 صلاة وإذا لم يصلها استحق العقاب، ولكنه لرحمته سبحانه وتعالى خففها إلى 5 وأبقى أجر 50. يعني تصلي 5 صلوات فقط وأبقى لك أجر 50، وحتى لا يستثقل الناس هذه الصلوات. شريعة الصيام أيضا كان فيها تشديدات ثم خففت إلى يعني الصيام يكون يعني إلى غروب الشمس، ثم يسمح بتناول المفطرات إلى طلوع الفجر، وقبل ذلك يعني كان لا يسمح بتناول المفطرات إلا إلى صلاة العشاء أو النوم. كان في الصيام إن إذا صلى العشاء أو نام خلاص وجب عليه الإمساك لغاية غروب شمس اليوم اللي بعده، فكان الفترة المسموح فيها بتناول المفطرات فترة ضيقة، يعني من غروب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو ينام، أيهما سبق الآخر. لو نام قبل العشاء خلاص انتهى، أو صلى العشاء انتهى أي وقت المسموح فيه بتناول المفطرات. فكان هذا الحكم كان فيه مشقة، ثم خففه الله تعالى ورفع هذا الحكم حتى لا يستثقل المسلم الصيام، ويعلم أنه كان بالإمكان أن يشدده الله تعالى علينا ولكنه تعالى خففه ويسره. فهذا النسخ هو من الأثقل إلى الأخف، ومنه هذا الحكم الذي معنا كان يعني أوجب الله عليهم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خفف الله تعالى عنه. وأما الصورة العكسية اللي هي يعني النسخ من السهل إلى الأشق، أو طبعا الشريعة ليس فيها مشقة ولا حرج، يعني الله تعالى رفع الحرج والمشقة اللي هي الشديدة اللي هي تصل إلى درجة الحرج غير موجودة في الشريعة، لأن ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن أحيانا ينسخ الحكم يعني إلى ما هو أثقل يعني مما كان عليه قبل النسخ، فهذا يكون من باب التدرج في التشريع، يكون من باب التدرج في التشريع. أحيانا إذا خوطب الناس بالحكم الأثقل أحيانا يكون فيه يعني مشقة عليهم، فيخفف الله تعالى عنهم ويأمرهم بحكم أخف، ثم إذا تدربوا عليه واعتادوا عليه ينقلهم إلى الحكم الذي يريد سبحانه وتعالى أن تستمر عليه الأمة وتتعبد به لله سبحانه وتعالى. المهم من هذه الآية الكريمة يعني من ضمن الآيات التي يعني نسخ حكمها، وهذا مما نقول إنه بقي لفظه ونسخ حكمه، يعني هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم. يعني آية إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية المنسوخة بقي رسمها ونسخ حكمها. وهذا أيضا مما يتعلق بالنسخ، أن النسخ أحيانا يكون نسخ الرسم مع بقاء الحكم، وأحيانا نسخ الحكم مع بقاء الرسم، وأحيانا نسخ الحكم والرسم جميعا. فبعض الآيات المنسوخة يعني نسخ حكمها لكن بقي رسمها. طب لماذا بقي رسمها؟ يعني زي هذه الآية نسخ حكمها لكن بقي رسمها، ليتقرب المسلمون إلى الله تعالى بتلاوتها لهم، بكل حرف يتلونه 10 حسنات، بكل حرف يتلونه لهم به 10 حسنات. وكذلك ليكون بقاء الرسم تذكيرا بهذا الحكم، يعني وما فيه من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني عظم منزلته ومقداره عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وما شرع الله له من الأحكام والخصائص. فهنا يعني وإن كان الحكم قد نسخ إلا أنه في بقاء الرسم يعني حكم وغايات. ومرات العكس يعني ينسخ الرسم ويبقى الحكم، زي آية الرجم مثلا، كان أنزل في القرآن آية تأمر برجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، ثم نسخ رسمها، رسم الآية، الآية خلاص ما عادت موجودة في القرآن آية الرجم، لكن بقي حكمها، حكم الرجم لم ينسخ. فالله تعالى هنا يعني إنما أنزل هذه الآية لتثبيت الحكم وتقريره، حتى إذا تقرر وثبت رفع الله تعالى الآية، لأن كان أنزلت يعني لغاية مؤقتة، وهي أن يتقرر هذا الحكم في نفوس المسلمين وأن يرسخ عندهم ويستقر، ثم رفعت الآية وبقي الحكم ثابتا، ولتعمل الأمة فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ينسخ اللفظ والحكم جميعا، يكون الرسم نسخ والحكم الذي كان فيه يكون نسخ أيضا. فهذه الآية من قسم الآيات التي نسخ حكمها وبقي رسمها، اللي هي الآية رقم 12. قال: وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الوحيد الذي نال شرف العمل بهذه الآية الكريمة ثم نسخها الله تعالى. جاء عن مجاهد رحمه الله قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال، ثم أنزلت الرخصة. اغتنم الفرصة بأنه له يعني حق في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 خصال، ثم نزلت هذه الرخصة. وكذلك جاء في رواية أخرى عن مجاهد أيضا قال: قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. قال: كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم. دينار عملة من الذهب، وزنها 4 جرامات وربع من الذهب، يعني عملة ذهبية، كان يتعامل بها الروم، الروم كانوا يتعاملون بالدنانير. والدرهم هذا عملة الفرس، الدرهم كان عملة الفرس، كان من الفضة، ووزن الدرهم وزنه 2 جرام و975 من الألف من الجرام، يعني قريبا من 3 جرام يعني. بس يعني وجدت دراهم، يعني موجودة دراهم في المتاحف وكذا، ما وزنوها بيطلع الوزن بالجرامات الحالية 2 جرام و975 من الألف من الجرام، يعني قريبا من 3 جرام من الفضة، هذه العملة، عملة الفرس. وكان الصرف يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار 10 دراهم. بعد ذلك يعني في أيام عمر رضي الله عنه وكذا أصبح يصرفون الدينار 12 درهما في بعض الأزمة، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان سعر الصرف يعني الدينار بالدرهم، الدينار 10 دراهم. فقال: كان عندي دينار فصرفته 10 دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. يبقى هنا فيها تفصيل أكثر، أنه يعني مش مرة واحدة تصدق بالدينار وراح ناجى في 10 مسائل، أو يعني فك الدينار يعني صرفه إلى 10 دراهم، بعدين يتصدق بدرهم ويروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ويتصدق بدرهم ثاني ويسأل سؤالا ثانيا، حتى يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة يعني ناجاه فيها، حادثه بها سرا، ثم نسخت الآية الكريمة. قال: فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب، وجاء عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى. دينار قال لا يطيقون، يعني لما نزلت الآية الأمر بالصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي أن يقول له يعني ما مقدار الصدقة يعني التي نطلبها من الناس، يعني إذا أرادوا أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني يؤمر بها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل عليا في تحديد يعني مقدار لهذه الصدقة. قال دينار قال لا يطيقون، قال نصف دينار، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول دينار، فعلي رضي الله عنه يقول لا يطيقون، قال نصف دينار قال لا يطيقون، قال ما ترى قال شعيرة، قال شعيرة، وهنا شعيرة قال يعني وزن شعيرة من الذهب، يعني الشعيرة وزن شعيرة من الذهب، حبة الشعير يعني خفيفة يعني جدا، ما أدري تطلع كم، يعني واضح ترى أنها أقل من نصف دينار بالكثير. قال ما ترى قال شعيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك زهيد، إنك زهيد من الزهد يعني. قال قال علي رضي الله عنه فبي خفف الله عن هذه الأمة. وقوله إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني بعدما علي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مقدار الصدقة شعيرة، وزن شعيرة، فأنزل الله تعالى الآية التي فيها التخفيف بالمرة، يعني ليس عليهم أي صدقة. طيب، وأورد بعض الروايات الأخرى لنفس هذا الحديث. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فما نزلت الزكاة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. فهنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني يفيد أن الآية الأولى أنزلت أولا التي تأمر بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فرض الله تعالى الزكاة ونسخ هذه الصدقة التي قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال ذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام. في الحكمة يعني من إنزال الآية الأولى أنها يعني من باب إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أراد أن يعني يأخذ المسلمون بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشق عليه ويكسر عليه من المسائل، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك ضن كثير من الناس وكفوا عن المسألة، لما أصبح فيها صدقة ضن الناس حتى لا يتصدقوا فتوقفوا عن المسائل أو كفوا عن السؤال لما نزل الأمر بالصدقة قبل المناجاة. طبعا الأمر بالصدقة قبل المناجاة هذا لا يمنع أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ، يعني اللي عنده سؤال أصبح يعني يمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ يعني، لكن إذا أراد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسر إليه بالحديث فيحتاج إلى صدقة قبل أن يفعل ذلك. فلما نزلت الآيات فيها الأمر، الآية فيها الأمر بالصدقة، يقول ضن كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم إلى آخر الآية، فوسع الله عليهم ولم يضيق. ظن بمعنى بخيل. نعم. زي في الآية الكريمة وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل، يعني يبخل ببذل العلم، وإنما هو يبذله صلى الله عليه وسلم لا يكتمه ولا يبخل به. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما أوحي إليه به من الغيب ليس ضنينا به، يعني ليس مما يبخل به ولا يحدث به الناس. طيب فهذا معنى ظن. قال وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسختها الآية التي بعدها. وقال قتادة ومقاتل ابن حيان سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. أحفوه بالمسألة يعني ألحوا عليه وجهدوا. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة يعني ألحوا عليه وجهدوا ففطمهم الله بهذه الآية. ففطمهم الله من الفطام اللي هو معنى المنع يعني. فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله الرخصة بعد ذلك. وقال قتادة إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار. وقال علي رضي الله عنه ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت وأحسبه قال وما كانت إلا ساعة. يعني هنا هذه الأثر أيضا فيها أن الفترة بين نزول الآية ونسخها يعني كانت ساعة من نهار ثم نسخ الله تعالى هذه الآية. وخلال هذه الساعة اللي هي علي رضي الله عنه تصدق يعني بهذه الدراهم العشرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهذا ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة. الآيات التي بعدها يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في هذه الآية الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكافرين في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. الذين غضب الله عليهم هم الكافرون والذين تولوا الذين غضب الله عليهم هم المنافقون يتولون الكافرين. والتولي يعني من معانيه المحبة وأنهم يحبونهم في الباطن وينصرونهم ويتمنون ظهورهم على المسلمين يفرحون بظهور الكافرين على المسلمين ويعينونهم وينصرونهم على المسلمين وبينهم وبينهم مودة قلبية. فكانوا يوالون الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين لأن هؤلاء المنافقين يبحثون عن مصالحهم الدنيوية. فمتى ما يعني أصلا ما بدأ النفاق إلا بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر وقبل ذلك لم يوجد نفاق لأنه ما كان هناك مصلحة في أن يظهر شخص الإيمان وهو غير مقتنع به في الباطن. ليس هناك مصلحة بالعكس كان الذي يظهر إيمانه يعذب ويضطهد ويتعرض للمحن. فما كان هناك يعني منافقون في مكة ولا قبل غزوة بدر. بعد غزوة بدر لما نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وبدأ يعني يصبح للمسلمين يعني قوة وشوكة أسلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين دعا الإسلام وهو ومجموعة وبدأ ناس يدخلون في الإسلام نفاقا لما وجدوا أن لهم مصلحة في التقرب إلى المسلمين والظهور بمظهر المسلمين. فهؤلاء المنافقون يبحثون عن مصلحتهم إذا كان لهم مصلحة مادية أو دنيوية مع المسلمين فهم معهم إذا كان مع الكافرين فهم معهم فهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، وإنما هم مع مصالحهم الدنيوية. كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ففي هذه الآية التي معنا هنا في سورة المجادلة يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. قال يعني اليهود كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطل. اليهود دائما يصفون في كتاب الله تعالى بأنهم إيه؟ المغضوب عليهم، أو أنهم غضب الله عليهم، الأمة الغضبية، لأنهم يعلمون الحق ويحيدون عنه. فتولوا قوما غضب الله عليهم، هذه الآية في اليهود، في المنافقين الذين تولوا اليهود، تولوا اليهود، فتولوا قوما غضب الله عليهم. ثم قال سبحانه: ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون ولا من الذين تولوهم وهم اليهود، يعني لا هم مقتنعون بدين اليهود ولا هم مقتنعون بدين الإسلام، لا هم من المسلمين ولا هم من اليهود، ولكن هم إيه؟ يبحثون عن مصالحهم وما يحقق لهم يعني أهدافهم في الدنيا، فهم يظهرون له الولاء. ثم قال سبحانه: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أي المنافقون يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله، أنه يحلف يعني يمينا كاذبة وهو يعني عالم أنه كاذب، يعني ليس مخطئا ولا يعني توهم في شيء أو أخطأ، وإنما يعني يحلف وهو متعمد. في الحقيقة تفسير اليمين الغموس يعني بعض العلماء يحملها على هذا المعنى، كما ذكر أنها يعني الحلف على أي شيء ماضي، الحلف على أي شيء ماضي أن الإنسان فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو قد فعل متعمدا، يعني وهو عالم أنه يحلف على خلاف الحق. فهذه يمين غموس إلا فيما يعني رخص فيه أو عند يعني ما عذر فيه الشرع، يعني زي الكذب، الحالات التي يباح فيها الكذب في الإصلاح بين الناس وعلى الزوجة وفي الحرب وعند الإكراه مثلا وكذا، فهذه يعني عند الأعذار يعني لا تكون غموسا تغمس صاحبها في النار إذا كان يعني في موطن عذر فيه الشرع، لكن بغير عذر وبغير موضع رخص فيه الشرع فهي يمين إيه؟ غموس. وبعض العلماء يقول يمين الغموس هي التي يأكل بها حق غيره، يقول يعني يكون الإنسان يحلف كذبا على شيء يعني في الماضي أنه فعله وهو لم يفعله وكذا، هذا يعني أمر محرم ومن الكذب وكذا، لكنه ليس هو اليمين الغموس، وإنه اليمين الغموس هو يعني تلك اليمين التي يأكل بها حق غيره كاذبا، أن يحلف كاذبا مثلا شخص مثلا استدان من آخر مثلا $1,000، بعدين صاحب المال ليس معه بينة ولا شهود ولا ورقة ولا كذا، يأتي يطالب بحقه فيحلف له يمينا إيه كاذب عند القاضي وكذا أنه ما أخذ منه شيئا، أو يحلف أنه أدى إليه المال مثلا كاذبا، أو أنه ما أخذ منه شيئا أو ونحو ذلك، يعني في الحقوق يحلف يمينا يأخذ بها حق غيره. قال: ولسيما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا بالله له أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا، ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانه في أيمانهم وشهادتهم لذلك. يعني في قوله تعالى إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا المنافق عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، الله تعالى يشهد أنه كاذب. هنا الكذب ليس من جهة يعني أن الخبر مطابق للواقع أو غير مطابق، يعني الخبر الذي أخبر به أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هذا الخبر يطابق الواقع أنه فعلا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن الله تعالى يشهد أن المنافقين كاذبون من جهة أن إخبارهم عن هذا الأمر يعني لا ليس عن اعتقاد صادق بما يقولون. فمرات يعني الكذب، يعني كلمة الكذب يعني أحيانا تأتي في بعض الاستعمالات بمعنى أن الإنسان يخبر عن شيء لا يطابق الواقع، قد لا يكون آثما بهذا، قد يكون مخطئا. يعني مرات شخص مثلا إذا قيل له مثلا ماذا مثلا أكلت اليوم مثلا في الغداء مثلا، فقد يقول أكلت مثلا لحما، قد يكون مخطئا مثلا لو حصل أن هذا الخبر غير مطابق للواقع فهو كذب، نقول هذا الكلام كذب، بس قد يكون الذي قال هذا واهما، يعني هو مخطئ ليس متعمدا الكذب، فهو الكلام نسميه كذبا بمعنى أنه غير مطابق للواقع، وقد لا يكون الذي قاله يعني متعمدا أو كذا، هذا استعمال آخر للكذب ليس المقصود. لكن كذب المنافقين هو من جهة أنهم لا يعتقدون صدق، لا يعتقدون بما يقولونه، رغم أن الذي يقولونه بلسانهم قد يكون مطابقا للحقيقة، يقولون كلاما حقا، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالكلام هنا ليس كذبا من جهة مخالفته للواقع الأمر، ولكن كذب من جهة مخالفته لاعتقادهم الباطن، أنهم يقولون أنهم يشهدون بهذا وهم في الحقيقة لا يشهدون به. ثم قال سبحانه وتعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم، أو على أعمالهم فأعمالهم السيئة اللي هي موالاة الكافرين والنصح للكافرين، يعني إخلاص النصيحة لهم أنهم يريدون ظهور الكافرين على المسلمين فينصحونهم بالصدق ويدلون يعني مخلصين لهم النصيحة، يريدون لهم ما ينفع هؤلاء الكافرين وما يظهرون به على المسلمين، وفي المؤمنين يعادون المؤمنين ويغشون المؤمنين، يشيرون على المؤمنين بما فيه ضررهم. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، هذه كلها صفات للمنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة اللي هي وقاية يعني اللي هو ما يقي الإنسان ويحمي، الجنة الجنة اللي هي ما يقي الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصيام، يقول الصيام جنة والصدقة برهان أو الصدقة تطفئ الخطيئة، فيقول الصيام جنة يعني تقيك من عذاب الله، جنة يعني حماية ووقاية لك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدرع مثلا أو الترس والدرع وكذا الذي يتوقى به ضربات الأعداء يعني يقال جنة أيضا، استجن بكذا يعني جنه الليل، يعني غطاه الليل يعني وستره ووقاه من رؤية عدوه له مثلا أو كذا. فيقول سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة، فهم جعلوا الأيمان جنة يعني تقيهم يعني بأس المؤمنين وتقيهم العقاب الذي يستحقونه، فصدوا عن سبيل الله أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة، فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم، فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس، هؤلاء المنافقون خدعوا بعض المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام ويحلفون أيمانا كاذبة، فيغتر بهم بعض المؤمنين ويتسببون في صد ناس عن سبيل الله وفي فتنة بعض المؤمنين، فلهم عذاب مهين أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة فإن الله تعالى سيهينهم بعذاب يهينهم الله سبحانه وتعالى به يذلهم ويهينهم به. طبعا هذا النفاق الذي في الآيات هو النفاق الأكبر اللي هو النفاق الاعتقادي، لأن يعني النفاق نوعان، نفاق أكبر ويقال له النفاق الاعتقادي، هو إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يكون في حقيقته كافرا بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يؤمن باليوم الآخر، أو لا يؤمن بالقرآن أو بالكتب، فيبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا النفاق الاعتقادي أو الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأما النوع الآخر من النفاق فهو النفاق العملي، هو بمعنى أن الإنسان يظهر علانية صالحة ويبطن يعني سريرة سيئة، يعني لا يبطن كفرا عياذا بالله تعالى، ولكن يبطن يعني ذنوبا ومعاصي وكذا، لكنه يظهر يعني في صورة الإنسان الصالح التقي وكذا، وهو في الباطن يعني قد يكون إيه سريرته يعني لا تساوي علانيته في الصلاح والاستقامة وكذا. فهذا النوع اللي هو النفاق العملي هذا لا يخرج صاحبه من الملة طالما هو مؤمن، يعني من جهة الإيمان أركان الإيمان الستة يعني من بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذه ظاهرا وباطنا هو يقولها بلسانه ويظهرها وهو يعني يبطنها معتقد بها في قلبه، بس النفاق عنده من جهة أنه يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة فيما هو يعني دون الكفر. فهذا النفاق العملي وهو يعني من الذنوب ومن المعاصي ولا يخرج به الإنسان من الملة، وهذا النفاق العملي هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم، وكان عمر رضي الله عنه يخافه على نفسه، وكان قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وقال الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، اللي هو النفاق العملي هذا ما خافه إلا مؤمن، يعني الخوف من هذا النفاق العملي هو علامة إيمان، المؤمن هو الذي يخاف أن يكون منافقا هذا النفاق العملي، أن يكون سريرته يعني ليست كعلانية الناس يعني يظنون فيه شيء هو في الباطن ليس بنفس الدرجة من الصلاح والاستقامة التي يعني يظهرها للناس أو يراها الناس منه. فهذا ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، المنافق بالعكس هو الذي يظن نفسه أتقى الناس وأصلح الناس ولا يخاف على نفسه هذا النوع من النفاق. طيب قال سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا أموالهم ولا أولادهم ستنجيهم من عذاب الله، إذا جاءهم عذاب الله تعالى لن تنفعهم الأموال ولن ينفعهم الأولاد، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون فيها لا يخرجون منها عياذا بالله. يوم يبعثهم الله جميعا، هؤلاء المنافقون طبعا أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن هذا النفاق الاعتقادي هذا كفر أكبر، أصحابه مخلدون في النار لا يخرجون منها عياذا بالله. يوم يبعثهم الله جميعا أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا، ما في واحد منهم سيفلت من البعث و الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني هذا سبحان الله موقف يعني الإنسان لو يتأمله يتعجب يعني من حال هؤلاء، هم بين يدي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، يعني في الدنيا مثلا ممكن يخادعون المؤمنين يخادعون، لكن الآن هم بين يدي الله سبحانه وتعالى والله تعالى يخاطبهم ويكلمهم وخلاص يعني انكشف كل أمر، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فيريدون أن يخادعوا الله عز وجل هم بين يديه يحلفون لله كذبا وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يظنون أن أيمانهم الكاذبة كما كانت تنجيهم في الدنيا كانوا يحلفون كذبا للمؤمنين ويقولون إنهم مؤمنون، وهؤلاء المنافقون يتسمون باسم عبد الله والاسم وأسماؤهم يعني أسماء المسلمين محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن وفلان وفلان، يتسمون بأسماء المسلمين ويتظاهرون بالإسلام ويحلفون كذبا للمسلمين أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كافرون في الباطن، لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا عليه الصلاة والسلام ولا بالقرآن ولا باليوم الآخر ولا كذا. فكانوا يحلفون في الدنيا والأيمان تنجيهم من انكشاف أمرهم، لكن الآن هم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيحسبون أنهم أيضا إذا حلفوا لله تعالى كذبا أن الأيمان ممكن تنجيهم ويدخلون الجنة، وأن يخفى أمرهم على الله تعالى، تعالى الله يعني كما خفي على المؤمنين في الدنيا. لا يعني لكن المفسدون ولكن لا يشعرون، والثانية يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لا لا نعم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم السفهاء، يحسبون أنفسهم يعني عقلاء وحكماء وكذا. وفي الإفساد يعني لا يشعرون أنهم مفسدون، لأنهم إيه هؤلاء المنافقون يعني كما أخبر الله تعالى عنهم في آية في سورة النساء، يعني كيف هم مفسدون ولا يشعرون، لأنهم كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة النساء يقولون إيه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فيقولون أنهم إيه أن هؤلاء المؤمنون يعني مثلا يعيشون يدعون إلى أمور يعني رجعية وأمور مثلا زي طريقة المنافقين، يقول لك هؤلاء المؤمنون يعني لا يفهمون السياسة ولا يفهمون الواقع والتطور الحياة وكذا، فيزعمون أنهم يصلحون، يقول لك هم صحيح يدعون إلى يعني مثلا الصلاة وإلى الحجاب وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى كذا، فيقول لك هؤلاء مثلا إيه يزعمون أنهم يصلحون وأنهم يعني يقول لك أنهم يدعون إلى التطور وإلى الأخذ بأسباب مثلا، يظنون أن ولاءهم للكافرين وكذا أن هذا هو الذي سيقي المسلمين يعني سيقي المسلمين مثلا من بطش الكافرين، وأنهم كلما يعني تمادوا في التذلل للكافرين والهوان بين أيديهم وموالاتهم، وأنهم بهذا يعني يفعلون الخير، فيقول لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ونقول التوفيق دائما إما التوفيق يعني المفسرون يعني يذكرون يقول مثلا ممكن في التوفيق بين السياسة والدين، قلت مثلا لا يفهمون في السياسة ولا يفهمون في كذا، أو التوفيق بين العقل والنقل، قلت لك أردنا التوفيق يعني هؤلاء هم يدعون الأشياء لا توافق العقل وكذا، وهم يعني يحاولون هم إيه يوفقوا يجيبوا شوية من الدين مع شوية من الكفر وكذا، وطريقة المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، دائما يعملوا شيء يعني يخرجون بخليط يعني يمزجون فيه بين أشياء من الدين وأشياء من أشياء من الإسلام وأشياء من الكفر، ويزعمون أنهم بهذا يحسنون صنعا يعني وأنهم أحسن من المؤمنين، المؤمنين لا يفهمون في السياسة وأنهم يعني لا يفكرون تفكيرا عقلانيا أو أنهم كذا، فهم مفسدون ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون بهذا الخلط الذي يخلطونه، يخلطون الإسلام بالكفر ويخلطون، هم لا يشعرون أنهم يفعلون هذا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم كده يعني بيطوروا الإسلام وبيطوروا الدين ويحسنون فيه، يريدون الإحسان يعني يزعمون أنهم يحسنوا في الدين ويحسنوا في الإسلام، أن الإسلام ليس كاملا محتاجا إلى تحسينهم، وإلى هم في الحقيقة يخربون الدين ويحرفونه وكذا، فهذه طريقتهم يعني وهذا تفكيرهم.
وقال إلى الذين تابوا وأصلحوا.
نعم لا المنافق الاعتقادي طبعا يعلم من نفسه انه منافق اعتقادي، انه يظهر الاسلام وهو يبطن الكفر، فهو بينه وبين نفسه يعلم انه كافر، وامام الناس يقول انه يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ويؤمن بالقران وانه كذا، لكن في باطنه يعلم من نفسه انه يعني ربما اذا خلى يعني بمن هم على طريقته سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القران وسب وكذا، وأعلن أنه لا يؤمن باليوم الآخر وكذا، هذا يعلنه لمن هم على شاكلته، إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا نحن نستهزئ بالمؤمنين بس نتظاهر لهم أنهم مؤمنون، إذا لقوا الذين على طريقتهم يقولون نحن إيه نستهزئ بالمؤمنين، يأتون من المؤمنين ويلبس ثوب وسبحة ومش عارف كذا، ويروح إلى أصحابه ويقول له إحنا كنا نستهزئ بهم، ويفرح أنه يعني أجاد تمثيل دور المسلم ودور المؤمن ودور كذا. فهم من أنفسهم يعلمون أنهم منافقون، يعني لا يخفى عليهم. نعم نعم، يعني وكان الإشكال عند أخينا يعني يقول كيف هل المنافق يعلم المنافق، أو لأن الله تعالى في بعض الآيات يقول لا يشعرون ويقول لا يعلمون. فكما يعني إذا وجدنا الآيات اللي فيها لا يشعرون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، هم لا يشعرون أنهم مفسدون، السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم سفهاء، لكن ليس أنهم لا يعلمون أنهم منافقون. يعني هم يعلمون أنهم منافقون، يعلمون أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولكن هم الشيطان يعني زين لهم أنهم بهذا يحسنون صنعا، وأنهم يعني يطورون الإسلام ويطورون كذا، وأتوا بمصالح الدنيا مثلا يزعمون طريقة المؤمنين هذه يعني تجلب لهم الهزيمة وتجلب لهم تسلط الأعداء، الشيطان يزين لهم هذه الأمور، وأنهم يعني إذا خلطوا الإسلام بالكفر وكذا أنهم يعني بهذا يعني يطورون الدين ويطورون الإسلام ويمنعون مثلا تسلط أعداء الإسلام وكذا. هذا في من تزيين الشيطان لهم، لكن ليس أنهم لا يعلمون أنهم منافقون. الله يبارك. يقول سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. هم عاشوا على النفاق والكذب وماتوا على الكذب ويبعثون على الكذب والعياذ بالله تعالى، زي في حديث يعني في حديث قبض الروح، يعني الملائكة يعني يأتون إلى المنافق وهم يقبضون روحه فيقولون إيه أبشر إيه أبشري يعني بسخط الله وعذابه أيتها النفس الخبيثة، ويقولون له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله والعياذ بالله. الملائكة في القبر يعني عندما يسألون المنافق من ربك وما دينك ومن نبيك وكذا، يقول وجدت الناس يقولون قولا فقلته، فيقولون له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فهم كما قال يعني من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. الناس في الدنيا كانوا يجرون عليهم الأحكام الظاهرة، المنافق في الدنيا يتظاهر بالإسلام، فكان المسلمون يعني ربما زوجوه بناتهم وربما صلوا خلفه، وإذا مات صلوا عليه ويأكلون ذبيحته ويعاملونه معاملة المسلم، ويجرون عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا، لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، هو الظاهر اسمه كأسماء المسلمين ويتظاهر بالإسلام، فكان هذا ينفعه في الدنيا في إجراء أحكام الدنيا عليه، فيحسبون أن ذلك ينفعهم عند الله، أنهم إذا كذبوا على الله تعالى أن برضو هذا ينجيهم وتجري عليهم أحكام المسلمين ويدخلون الجنة كالمسلمين. ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل، يحسبون أنهم على شيء، أن هذا الحلف ينفعهم بشيء. ثم قال سبحانه وتعالى منكرا عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. طيب، مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين وعندهم نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل. يقلص عنهم الظل يعني ينقبض الظل، يعني الظل كان يقلص، يتناقص الظل. في أول النهار الظل يكون طويلا وبعدين يبدأ يتناقص يتناقص كلما اقترب الظهر، ثم يبدأ في الازدياد بعد الظهر. فالظل كان يقلص يعني يتناقص. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، كأنه الشيطان عيناه كأنها عيون شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال: فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان. نفر دعاهم بأسمائهم. جاء رجل، هذا رجل من المنافقين، وصف يعني أنه رجل أزرق، رجل من المنافقين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل، قال: علام تشتمني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المنافق: علام تشتمني أنت وفلان وفلان، وذكر له أسماءه. قال: فانطلق الرجل فدعاه. راح الرجل دعا هؤلاء النفر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحلفوا له واعتذروا إليه. فحلفوا له، حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عادة يكون علم هذا بالوحي، إما علمه بالوحي أو علمه من خبر شهود صادقين حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبعض الأحداث يكون علمها بوحي من الله تعالى. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا أنهم ما فعلوا، فحلفوا له واعتذروا إليه. اعتذارهم يعني مش اعتذار المقر بالخطأ، وإنما اعتذار أنهم ما فعلوا. قال: فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أنهم كما حلفوا، فنزلت هذه الآية أنهم يوم القيامة سيحلفون أيضا لله تعالى كما حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. هذا مثال لحلفهم، يحلفون أيمانا مغلظة ويؤكدون أنهم ما فعلوا هذا ولا قالوه ولا كذا وهم كاذبون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: حال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين، حيث يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول يعني سبحان الله، يقول هذا الأمر يعني كما يحصل من المنافقين فكذلك يحصل من المشركين. المشركون أيضا يوم القيامة يحلفون لله تعالى أنهم ما كانوا مشركين، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وهم المشركون وهم بين يدي الله تعالى. يقول عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني لم ينفعهم في ذلك الموقف، ما كانوا يفترونه في الدنيا لم ينفعهم يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل. وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. دايما استحواذ الشيطان على المنافق أنه يمنعه من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون جاء في وصفهم في أيضا في سورة النساء: ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأورد هنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القاصية يعني المنفردة عن القطيع. فهنا الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الإقامة في مكان ليس فيه مسلمون وليس فيه يعني مسجد تقام فيه الجماعة وليس فيه يعني علم يعلم ولا خطب تلقى ولا كذا، أن البعد عن ذلك يقسي القلب وينسي ذكر الله تعالى. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إياك وسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. الكفور جمع كفر، والكفر طبعا الكفر في الحديث يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المكان النائي من البادية الذي ليس فيه مسلمون وليس فيه مسجد وليس فيه يعني دروس علم ولا فيه صلاة جمعة ولا فيه كذا. فالإقامة في مثل تلك الأماكن تجعل الإنسان لا يوجد ما يذكره بالله تعالى، بخلاف يعني ما إذا كان الإقامة في المدن يعني يكون قريبا فيها من تجمعات المسلمين، يكون قريبا منهم فيحضر معهم ويلتقي بالمسلمين ويجد ما يذكره بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهؤلاء وصفهم الله تعالى بأنهم حزب الشيطان، يعني جماعته وفريقه، حزب معنى الجماعة والفريق، فهؤلاء هم جماعة الشيطان وجنده وفريقه، ووصفهم الله عز وجل بأنهم هم الخاسرون. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه آخر ثلاث آيات في السورة الكريمة، سورة المجادلة. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، حد بمعنى الجهة والجانب، هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية، يحادون الله ورسوله. وبعض المفسرين يفسر يحادون بمعنى يضعون حدودا، الحدود بمعنى الشرائع والأحكام، يحادون الله يعني هم يضعون حدودا يعارضون بها حدود الله، يضعون تشريعات ويضعون أحكاما يعارضون بها أحكام الله ويعارضون بها شريعة الله. أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة. من فعل هذا فهو من الأذلاء، لأن العزة إنما هي لله ولرسوله وللمؤمنين. وما الذين يحادون الله ويعاندون الله ويعاندون رسوله عليه الصلاة والسلام فهم الأذلون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عز وجل في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، المؤمنون دائما لهم النصر، والنصر يعني للدين وللمؤمنين، أحيانا يكون يعني بالسيف والسنان، وأحيانا بالحجة والبيان، كما ورد يعني في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أن النصر يعني الذي وعد الله سبحانه وتعالى به بالنسبة للدنيا، فالإسلام دائما منتصر ودائما عزيز وله الرفعة والعلو، لكن أحيانا يكون الارتفاع بمعنى أن المسلمين لهم الدولة ولهم التمكين ولهم يعني الغلبة يعني في الدنيا بالسلطان يعني والقوة وكذا، وأحيانا يكون ظهور الدين وظهور الإسلام بمعنى ظهور حجة الإسلام وظهور يعني شرائعه على الأديان الأخرى. فدائما يعني إذا جادل المؤمنون الكافرين فكان الظهور والعز والعلو للإسلام ولحجة المسلمين ولبرهانهم. وفي الآخرة العاقبة للمتقين، يعني في الآخرة الجنة لهم والفوز والنعيم لهم، والكافرون مآلهم إلى العذاب ومآلهم إلى الهلاك. كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هناك نصر في الدنيا وهناك نصر إيه؟ يوم يقوم الأشهاد في الآخرة. ولكن يعني كما جاء في حديث أبي سفيان لما سأل هرقل قال إيه يعني هل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم الغلبة له أو لعدوه، فقال: يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى. كان أبو سفيان كان مشركا وكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا يعني إذا حاربتموه أنتم تنتصرون دائما أو هو ينتصر؟ قال: ندال عليهم مرة ويدالون علينا أخرى. قال: كذلك الرسل. هرقل قال: كذلك الرسل. قال له يعني هذه سنة الله تعالى في الرسل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقال يعني الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام يعني في هذا المعنى، يقول: لو أن الله سبحانه وتعالى جعل التمكين دائما للمؤمنين والنصر دائما لهم، لو دائما يعني في الدنيا، لو أن الله تعالى لو شاء الله تعالى لفعل، لو الله عز وجل أراد وشاء لجعل دائما أي معركة يدخلها المسلمون والكافرون ينتصر المسلمون، ودائما المسلمون هم الذين لهم الحكم ولهم السلطان ولهم الدولة وهم يعني أقوى الناس وأغنى الناس في الدنيا وكذا، لو شاء الله تعالى لفعل هذا. لكن يقول الحكمة يعني أن الله تعالى لم يفعل هذا أنه أولا يؤدي إلى اغترار المسلمين، المسلمون يغترون ويصيبهم العجب ويصيبهم ويقل يعني لجوءهم إلى الله وتضرعهم إليه، والله تعالى خلقهم لعبادته حتى يتضرعوا إليه ويعبدوه. إذا كان دايما لهم الغلبة ولهم السلطان ولهم، وكذلك أيضا هذا يجعل من يسلم لا يسلم يعني إيمانا بالله تعالى وطاعة له، وإنما يدخل في الإسلام من أجل إيه؟ أن يصبح له جاه في الدنيا ويصبح له تمكين في الدنيا، فلم يجعل الله تعالى هذا إيه دائما. وفي نفس الوقت أيضا فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المسلمين دائما مهزومين في الدنيا ومغلوبين وأعداؤهم يتسلطون عليهم وكذا، فليس هكذا في كل الأوقات. يعني الآن منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا معظم القرون ومعظم الأوقات كان المسلمون هم سادة العالم وهم يحكمون مشارق الأرض ومغاربها ولهم العزة ولهم، يعني لم يحصل هذا يعني الهزيمة وتسلط الأعداء، هذا يعتبر الشيء العارض يعني، لكن الغالب كان نصر المسلمين. يعني حتى أيام يعني الدولة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية وكذا لغاية قبل يعني 70-80 سنة، رغم فيها من مخالفات وكذا إلا أنه كان المسلمون يحكمون يعني معظم العالم ولهم سلطان ولهم تمكين ولهم يعني قوة يعني مرهوبة الجانب وكذا. فالله سبحانه وتعالى لم يقضي أن يكون المسلمون دائما يعني مهزومين وكذا، حتى لا يقنط المسلمون من رحمة الله، وحتى لا ينفر الناس عن الدين. لو أصبح أن كل من دخل في الإسلام خلاص لابد أنه يعني مكتوب عليه أن يكون ذليلا مهانا ليس له شيء من نعيم الدنيا أو كذا، لو كان الأمر كذلك لكان هذا تنفيرا عن الدين وصدا عن سبيل الله، فالله تعالى لم يقضي بهذا. فحكمة الله تعالى جعل الأمر إيه يعني سجالا، وحتى يكون المسلمون دائما يتضرعون إلى الله ويسألونه النصر والتمكين ولا يصيبهم الأمن من مكر الله ولا كذا، ويأخذون بأسباب القوة. وفي نفس الوقت يعني يبتلي الله تعالى المؤمنين تارة بال يعني بالسراء وتارة بالضراء. فقال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى كتب، يعني في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله سبحانه وتعالى: إن الله قوي عزيز. فهو عز وجل قوي غالب لأعدائه، وهو العزيز سبحانه وتعالى وأعداؤه الأذلاء. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من آيات السورة الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين. فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه لا يكون في قلبه مودة قلبية وولاء قلبي لهؤلاء المعاندين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانوا أقرب الناس إليهم، لو كانوا آباءهم أو إخوانهم. وهذه يعني أوثق عرى الإيمان، كما قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. المؤمن يعني هذا يعني أكبر برهان ودليل على صدق الإيمان، أن يكون ولاؤك للمؤمنين، محبتك للمؤمنين، تحب أن ينتصر المؤمنون وأن يعز المؤمنون، تفرح لظهور الإيمان والإسلام ولو في بلاد لا تربطك بهم أي يعني رابطة سوى رابطة الدين، وتحزن لتسلط الأعداء، أعداء الإسلام على المسلمين، ويعني وتتألم لمصاب المسلمين، رغم أنه لا يربطك بهم أي رابطة سوى رابطة الدين. يعني المسلم يعني إذا سمع بمآسي إخوانه المسلمين في أفغانستان، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في الفلبين، في كشمير، في كذا، في بلاد بوسنة والهرسك بلاد، يمكن مرات المسلمون يعني ما أول مرة يسمعون اسمها لما تحصل فيها نكبة، يسمعون اسم هذه البلد، يسألون أين هذه البلد وأين بس يعرف أن فيها أنه هذه بلد في المكان الفلاني وفيها مسلمون وأصابتهم يعني نكبة على يد أعداء الإسلام، تجد المسلم ولاؤه للمسلمين، يتألم لألمهم ويحزن عليهم ويتبرأ من الكافرين، ولو كان الكافرون هؤلاء أقرب الناس إليه نسبا، إلا أنه يكون ولاؤه للمؤمنين وبراؤه من الكافرين. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني المولاة القلبية ممنوعة، لكن المولاة بمعنى المعاملة يعني الظاهرة، إحسان المعاملة الظاهرة لهذا الكافر المحارب ليتقي المسلم منهم تقاه، إذا كان المسلمون مستضعفين وأعداؤهم لهم يعني تسلط عليهم، فأظهر المسلم شيئا يتقي به يعني بأسهم، لكن يعلم الله تعالى من قلبه أنه ولاؤه للمؤمنين ومحبته للمؤمنين، ويفرح بنصرة المؤمنين ويحزن لتسلط الكافرين. وفي الآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، في هذه الآية الكريمة، أنها نزلت في شأن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه، حين قتل أباه يوم بدر. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان يقاتل يوم بدر، وكان أبوه اللي هو عبد الله بن الجراح كان مشركا يقاتل مع المشركين، يقاتلون المسلمين ويقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فأبو عبيدة قتل أباه المشرك في غزوة بدر، ف فأنزل الله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. عمر رضي الله عنه لما طعن رضي الله عنه هو يصلي الفجر وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فجعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، اللي هم من؟ اللي هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فقال هؤلاء الستة اللي هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء الستة هم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. كان أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه كان توفي رضي الله عنه في خلافة عمر، أثناء حياة عمر كان أبو عبيدة توفي رضي الله عنه. فعمر لما حضرته الوفاة قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حي لجعله خليفة على المسلمين من بعده، ولكن نظرا لوفاته فجعل الأمر شورى في هؤلاء الستة يختارون يعني واحدا منهم أو كذا. وقيل في هذه الآية الكريمة أيضا في سبب نزولها، قيل في سبب نزولها أيضا أنها في غزوة بدر، قوله سبحانه وتعالى: يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، قالوا هذه نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم قالوا هذه في الصديق، في أبي بكر الصديق، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، كان يريد أن يقتل ابنه عبد الرحمن، كان مشركا يقاتل مع المشركين، اسمه عبد الرحمن. نعم يعني المشركون يعني الظاهر يعني أن اسمه عبد الرحمن كان حتى قبل الإسلام، يعني حتى قبل الإسلام وكان اسمه عبد الرحمن. فيقول: أو أبناءهم، هذه نزلت في الصديق، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن. ورد يعني أن عبد الرحمن كان يتحاشى أباه، يعني أنه بعد ما أسلم بعد ذلك يعني رضي الله عنه، وقال أنه كان يعني يوم بدر هو حضر المعركة وكان يتحاشى أباه، وكان أبوه يعني يبحث عنه يريد أن يقتله، وهو كان إيه يتفادى، يعني لا يريد أن يواجه أباه، يعني لا يريد أن يقاتل أباه، وهو أبو بكر رضي الله عنه كان يريد أن يقتله لو رآه يعني مشركا متغيظا عليه لكفره وخروجه يحارب المسلمين وكذا. أو إخوانهم في مصعب بن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ. مصعب بن عمير رضي الله عنه برضو في غزوة بدر، مصعب بن عمير قتل إيه أخاه عبيد بن عمير، كان مشركا وقتله يومئذ. أو عشيرتهم في عمر، قتل قريبا له يومئذ أيضا. وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، وهم أيضا من عشيرتهم من قرابتهم وعشيرتهم، والله تعالى أعلم. فإذا يعني هذه يعني نماذج الآية نزلت يعني بشأن غزوة بدر وقتال المسلمين يعني قرابتهم المشركين الذين حاربوا الإسلام وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتلهم المسلمون، فهذه نماذج يعني لمن قتل أباه وابنه وأخاه المشرك. فالقصد يعني أن المؤمن يكون أخوه المؤمن يعني ولو كان لا يربطه به يعني نسب ولا يعني عرق ولا لون ولا كذا، إلا أنه يكون أحب إليه من أخيه وابنه وقريبه الذي هو مشرك محارب لله ولرسوله. فصلة الرحم ويعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذا حينما يكون يعني عندما يعني يكون لك قريب صالح مستقيم على الدين فهو يعني أولى بك وله حق أخوة الإيمان وأخوة وحق الرحم أيضا، فيكون جمع حقين، فيكون أولى من المؤمن الذي ليس بينك وبينه رحم، لكن عندما تتعارض يعني القرابة مع الدين يكون الذي تربطك به صلة الرحم هو مشرك، والذي لا رحم بينك وبينه هو مؤمن، فهنا أخوك المؤمن أولى بك. ونفس هذا الموقف يعني حصل أيضا من مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة أحد، يعني في غزوة بدر مصعب قتل إيه أخاه اللي هو عبيد بن عمير، وبعدين في غزوة أحد كان مع المشركين أخ آخر لمصعب اسمه أبو عزيز ابن عمير، يقال له أبو عزيز ابن عمير، هذا أخ آخر لمصعب كان مشركا، فأسر في غزوة أحد أو كذا، فأخذ أسيرا، فقال لا والله لا أذكر كان هذا في بدر ولا في أحد، ربما في بدر، بس متأكدا الآن في بدر أو في أحد هذه الواقعة حصلت، أنه أخ آخر غير عبيد بن عمير اللي هو قتله مصعب، فيه له أخ آخر اللي هو اسمه أبو عزيز بن عمير، فأسر في المعركة، فأسره رجل من الأنصار، الأنصار ومصعب من قرشي من أهل مكة، فقال للأنصاري أشدد وثاقه، أشدد وثاقه فإن له أما غنية تفديه بمال كثير. مصعب يقول لأخيه يقول للأنصاري أشدد وثاق أبي عزيز بن عمير هذا أخوه، فإن أمه غنية ستفديه بمال كثير، يعني سيعد تدفع فداء كبيرا ينتفع به المسلمون. فقال أبو عزيز اللي هو يقول لأخيه مصعب، قال أهكذا وصاتك بأخيك، أهكذا وصاتك بأخيك، بدلا ما تقول له يعني أطلق سراحه هو كذا، يعني تقول له أشدد وثاقة وكذا، فقال أهكذا وصاتك بأخيك، قال هو أخي دونك، أيوة قال هو أخي دونك، قال له الأنصاري هذا هو أخي دون، لست أنت أخي، هذا هو أخي، مع أن هذا هو أخوه من النسب ابن أبيه وأمه، ويقول أنت لست أخي ولكن أخي هذا الأنصاري، مع أن الأنصاري هذا من قبيلة أخرى ولا تربطه به صلة، لكن هذا هو أخي في الإيمان. قال ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم. هذه كانت مشورة الصديق رضي الله عنه في أسرى بدر. وقال عمر رضي الله عنه لا أرى ما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. فهذه كانت إيه مشورة عمر رضي الله عنه، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر أن نفتديهم ولعل الله أن يهديهم، وإنما أرى أن كل واحد منا تسلمه قريبه المشرك يقتله، أنا أعطيني فلان هذا من جماعتي وأنا أقتله، أعطي عليا أخاه عقيلا وأعطي فلانا فلان، كل واحد منا يقتل قريبه المشرك حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وقبل الفداء وعاتبه الله تعالى، يعني كانت مشورة عمر رضي الله عنه هي الصائبة، وعاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ يعني بمشورة أبي بكر فيها. قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني المسلمين قبلوا الفداء يعني وقبلوا التعويضات المالية وكذا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إن هذا الفداء الذي أخذتموه لمسكم عذاب عظيم لولا يعني كتاب سبق من الله سبحانه وتعالى أنه يعني سيحل لكم أو أحل لكم الغنائم وأحل لكم قبول الفداء. قوله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي كتب في قلوبهم الإيمان، جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير وأيدهم بروح منه، قال أي قواهم، وأيدهم بروح منه أي قواهم، تأييد معنى تقوية، والروح القوة يعني أعطاهم الله تعالى قوة إذا فعل المسلمون هذا، كان ولاؤهم للدين وللإيمان ولله ولرسوله وبراءتهم من الكفر وأهله، فيعدهم الله سبحانه وتعالى حينئذ أن يؤيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. رضي ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول كل هذا تقدم تفسيره غير مرة، يعني معنى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار مرة، يعني معنى هذا في دروس التفسير أكثر من مرة. الجنات بمعنى الحدائق والبساتين، تجري من تحتها الأنهار يعني تجري فيها الأنهار، وجعل الله تعالى في الجنة أنهارا من لبن ومن عسل ومن خمر ومن ماء يتنعم بها المؤمنون. وردت أحاديث في صفة أنهار الجنة وأنها يعني تجري في غير أخدود، وأنه حيثما أراد المؤمن أن يجريها أجراها، يريدها تجري في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، يجعل الله تعالى للمؤمن يعني قدرة على إجراء الأنهار وجلبها إلى المكان الذي يريد وغير ذلك، يعني مما ينعم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمن. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى. ودائما الجزاء من جنس العمل، يعني كما مر بنا هم رضوا عن الله فرضي الله تعالى عنه. قال في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. هذه يعني فائدة بلاغية، يعني في يعني السر يعني في ذكر هذا النعيم هنا، نعيم الرضا، يعني أن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم لأنهم سخطوا على قرابتهم المشركين، فكان الجزاء أن الله تعالى رضي عنهم عوضهم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من تركوا الرضا عن الكافرين فعوضهم الله تعالى بما هو يعني أعظم بالرضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا الله تعالى عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. وطبعا الأمر ليس بالدعاوى، يعني يوجد يعني من المنحرفين والروافض وكذا من يدعي أنه حزب الله ويتسمى بهذا الاسم، فالأمر ليس بالدعوى ولكن بالحقيقة يعني حزب الله هم الذين نصروا الله تعالى ونصروا دينه، وليس من ادعى يعني دعوة لا يساندها يعني العمل. فكما أخبر عن حزب الشيطان أنهم هم الخاسرون، أخبر عن حزب الله سبحانه وتعالى أنهم هم المفلحون. وأورد هنا يعني حديثا قال ساق السند، يعني قال كتب أبو حازم الأعرج، أبو حازم الأعرج كتب إلى الزهري، محمد بن شهاب الزهري من علماء التابعين، وأبو حازم الأعرج كان من العباد الصالحين، كتب إلى الزهري اعلم أن الجاه جاهان. أبو حازم الأعرج كان من العباد الصالحين وله مواعظ يعني ووصايا يعني نافعة، فكتب إلى الزهري رحمه الله يقول اعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه، وإنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الجاه جاهان، فهذا الجاه الأول يعني جاه يعني هو عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن جاها في الدنيا يعني الناس في الدنيا قد لا يكون للإنسان يعني قد يكون الإنسان من الصالحين ومن أولياء الله الصالحين ممن له يعني عند الله تعالى منزلة عظيمة ودرجة عالية كريمة عند الله تعالى، لكن قد يكون في الدنيا غير معروف بين الناس، كما يعني إذا خطب لم يزوج وإذا شفع لا يشفع، وقد يكون ليس له يعني منصب ولا مال ولا كذا، لكنه له أعظم جاه عند الله سبحانه. فيتكلم عن هذا النوع يعني جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه، وإنهم الخامل ذكرهم، يجريه على أيدي أوليائه لأوليائه، يعني يصل إليهم، يعني هؤلاء أهل هذا الجاه هم من أولياء الله، ووصلت إليهم هذه الولاية عن طريق أولياء لله سبحانه وتعالى، أنهم ورثوهم العلم ورثوهم وعلموهم يعني الدين ورثوهم التقوى ووعظوهم بالخير وكذا، فوصل إليهم يعني عن طريق أولياء لله، ووصل إليهم يعني هذا الإيمان والخير. وإنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين الأخفياء يعني الذين يخفون عملهم الصالح وكذا، الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة. فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه يعني وصية من هذا الرجل العابد يعني اللي هو أبو حازم الأعرج رحمه الله، يعني يقول إنه أولياء الله هؤلاء يعني هذا صنف منهم، يعني طبعا ليس بالضرورة أن أولياء الله يكونون يعني ليس لهم جاه ولا مال ولا كذا، فإن من خيرة أولياء الله كان يعني العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا خيرة الصحابة وكانوا من أولياء الله ممن يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك كثير منهم كانوا تجارا وكان لهم أموال ولهم كذا، ومنهم من حكم وكان يعني خليفة في الأرض وكان كذا، فقد يكون يعني من أولياء الله يعني منهم من يعني قد لا يكون له جاه في الدنيا ولا له مال ولا له منصب ولا له كذا، ومنهم أيضا من يعني جمع الله له الدنيا والآخرة، ومنهم من يعني ادخر له في الآخرة ما هو أعظم مما فاته في الدنيا. وجاء عن الحسن قال، طبعا هذا الجاه اللي هو الايه يعني، وقال الجاه جاهان وذكر واحدا منهم يعني منهما. قال عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا حديث يعني إيه يعني مرسل، يعني الحسن طبعا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن يقول إيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي يدا ولا نعمة، يعني حتى لا أحبه ويميل قلبي إليه، يعني إن مرات إيه لو الفاسق والفاجر وكذا يعني ينعم إليك ويحسن إليك وكذا، فقد يكون في قلبك ميل يعني جبلي إليه. فهنا يعني في هذا الحديث وإن كان في سنده يعني ضعف كما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق عندي يدا ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. لكن في الحقيقة يعني العلماء يذكرون يعني أنه هناك يعني فرق بين الميل الجبلي، يعني اللي هو بحكم الجبلة والطبيعة البشرية ميل الإنسان لمن أحسن إليه حتى لو كان يعني مشركا، أو كذلك الميل الفطري يعني مثلا للأم وللزوجة وكذا، إذا كان له زوجة كتابية أباح الله تعالى الزواج بالكتابية وقال يعني في الزوجين وجعل بينكم إيه مودة ورحمة. فهنا يعني الميل الفطري أو الجبلي هذا لا يؤاخذ به الإنسان، إنه يعني لا يحبها لأنها كافرة أو لا يميل قلبه مثلا إلا تلك الزوجة أو الأم أو القريب أو كذا لأنه كافر، وإنما لأنه أحسن إليه أو لأنه كذا، وليس لدينه ولا لعقيدته، فهو يكرهه من جهة يعني أحيانا يجتمع في الإنسان يعني يحب من جهة ويبغضه من جهة كفره وكذا. ولا نقول يعني حب ولكن يعني ميل فطري يعني بحكم الجبلة والفطرة يميل إليه لأنه أحسن إليه ولأنه كذا، فهذا يعني معفو عنه. زي ما مثلا يعني في عبادات قلبية أخرى، مثلا نقول في عبادة الخوف، مثلا الخوف هناك خوف جبلي، الإنسان يخاف من سبع أو من حريق أو من يخاف من النار أو من الحية أو كذا. الله تعالى ذكر عن موسى عليه السلام لما ظن العصا حية كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. فهنا موسى عليه السلام خاف من الحية، وهذا الخوف الجبلي أو الفطري، فهذا يعني يكون معفوا عنه ولا يتعارض مع كون المؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، خوف العبادة وخوف كذا. فالولاء الذي هو يعني عبادة والمحبة، محبة شخص لدينه وكذا، هو للمؤمنين. فالمؤمن يعني لا يحب أحدا لدينه إلا للمؤمنين. يعني ممكن نقول يعني يوضح هذا المثال يعني الصورة العكسية، اللي هي مثلا المنافق هو يكره الإسلام والمسلمين وكذا، لكنه قد يحب بعض المسلمين يعني محبة جبلية مثلا لأنهم أحسنوا إليه أو كذا، لكن هو في قلبه عنده براءة من الإسلام ويريد أن ينهزم المسلمون وأن لا تقوم لهم قائمة وكذا، فلا ينفعه تلك الميل الجبلي لقريب المسلم أو لشخص أحسن إليه أو لكذا. فكذلك المسلم إن شاء الله يعني لا يضره الميل الجبلي مثلا لمن أحسن إليه من الكافرين أو كذا، إذا كان يعني يبغضه من أجل كفره بالله تعالى. وقال سفيان رحمه الله: يرون أنها نزلت في من يخالط السلطان. سفيان الثوري رحمه الله كان له يعني منهج في اعتزال السلطان وكذا، و يعني السلف أيضا في هذا يعني معظمهم كانوا ينهجون هذا النهج، يعني حتى لا يكون لل يعني للحاكم أو للسلطان عليهم يعني تأثير في فتاواهم وفي أحكامهم وفي تبليغهم للدين، كانوا لا يريدون أن يكونوا يعني قريبين من السلطان حتى لا يداهنوه في ظلمه أو يعجزون عن إنكار منكر عنده فيقتدي الناس بهم في هذا، أو لا يؤثر السلطان عليهم فيمنعهم من تبليغ شيء من الحق يريدون تبليغه أو. فكان أكثر السلف يختارون البعد عن السلطان وكذا. فكان حتى الخليفة المهدي أو كذا كان دعا سفيان الثوري وكذا وقال يعني أطلب حاجة وكذا، يعني الحاجة اللي تأمر بها يعني أعطيك إياها وكذا. فقال له يعني حاجتي، فقال له الحاجة التي لي يعني ألا يعني تدعوني، ألا تدعوني إلا إذا جئتك، يعني إذا لم أجئك لا تدعوني، هذه حاجتي، إذا لم أجئتك لا تدعوني أو كذا. وحتى أنه يعني طلب منه أن يوليه القضاء وأن يعينه على الأمر بالمعروف ومش عارف كذا، ورفض يعني. وحتى أنه لما رفض فحصلت له محنة، يعني أنه بدأ يعاقبه يعني اغتاظ منه وأراد أن يقتله فهرب وكذا إلى آخره. فالقصد أنه كان يعني كثير من السلف ينهجون هذا النهج، وفي المقابل آخرون يعني كانوا يرون أنه من باب يعني تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان، أن العلماء وكذا إذا أحاطوا بالسلطان حتى لو كان السلطان يعني ظالما ويقع في منكرات وفي كذا، أنهم إذا أحاطوا به يكونون بطانة صالحة، يعني لعلهم يعني يوصونه ببعض الخير ويقللون من الفساد قدر الإمكان وينصحونه وكذا، يعني بدلا من أن يتركوه بالمرة للفاسدين. فهذه وجهة وهذه وجهة يعني. لكن كثير أكثر السلف في الحقيقة يعني كانوا حتى يعني يجرحون الراوي يعني بأنه يقبل عطايا السلطان أو أنه كان مش عارف كذا. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان من أبعد الناس يعني عن عطايا السلطان، رغم فقره يعني الشديد. الإمام أحمد رحمه الله كان يأكل من عمل يده يعني، وكانت زوجته يعني تغزل غزلا وكذا، يذهب يبيعه في السوق يعني بدرهمين، درهم يعني يأكل به وينفقه على أسرته، ودرهم الآخر يشتري به يعني صوفا لتغزله وكذا. وكان أحيانا تمرض يعني زوجته فلا يكون عنده غزل يبيعه يعني، فتمر عليه أيام وليس في بيته شيء وكذا. وبعدين لما الخليفة المتوكل وكذا صار يعطيه عطايا لا يقبلها يعني ويردها إليه، فصار يعطي أبناءه، كان ابنه الصالح كان عالما، ابناه عبد الله وصالح ابناء الامام احمد كان عالمين يعني كبيرين وفقيهين. فابن الصالح يعني قبل عطيه الخليفه وكذا، فصار لا ياكل من طعامه، لدرجه حتى يعني وهو في مرضه وكذا الطبيب وصف له باذنجانه مشويه او كذا، فما ياكل هو الا من ماله الخاص. فأتوا الباذنجانة فقال أين شويت؟ هو باذنجانة اشتراها من ماله، فقال شويت في بيت الصالح، فأبى أن يأكله لما شويت في بيته. وكان عنده يعني زي حانوت كذا يؤجر، كان يأتيه مش عارف 6 دراهم مش عارف كل شهر ولا مش عارف كذا، فكان آيلا للسقوط كذا، فرممه الصالح من ماله فقال أفسده علي، وما عاد يأخذ الأجرة منه لأنه دخل فيه رحمة الله. كان يعني له منهج فيها. فسفيان يقول يرون أنها نزلت في من يخالط السلطان، أنهم إيه يودون من حد الله ورسوله. لكن يعني كما ذكرنا إذا الإنسان خالط السلطان يعني ليس يعني يعني مودة السلطان الظالم أو كذا، ليس يعني محبة له على ظلمه من أجل ظلمه، وإنما يعني بغية نصحه وتقليب شره و السعي يعني في نفع المسلمين وكذا. إن شاء الله يرجى أن يكون له رخصة يعني فيها. بهذا تنتهي السورة الكريمة ونقف هنا إن شاء الله. تفضل. حاضر.
ذكرت نطاق الاعتقاد بفرق الإيمان.
نعم.
هل التستر على المعاصي أن يعتبر نطاق الإيمان؟
نعم. أخونا يقول يعني ذكرنا النفاق العملي أنه الإنسان يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة، فيقول هل يعني معنى هذا الإنسان في يعني إذا ابتلي بمعصية أنه هو يعني يظهرها ولا يسرها؟ الجواب يسرها، يعني هو من النفاق العملي، لكن في نفس الوقت أيضا لو أسرها يعني ولم يعلن بها فهو أقرب إلى عفو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرين، كل أمتي معافا إلا المجاهرين. فالمسلم يعني لو ابتلي بزلة أو معصية فعليه أن يستر نفسه وأن لا يعني يجهر بهذه المعصية حتى لا يكون ممن يعني يشيع الفاحشة في المؤمنين ويجرئ الآخرين على العصيان وكذا. وإن كان هذا من النفاق العملي فهو الحل للتخلص من هذا مش ان هو يعني يجهر بالمعصية عشان ما يكونش منافق، لا، الحل ان هو يترك المعصية سرا كما تركها علانية، يعني هذه خطوة في نعم يعني هو ليس الحل يعني لو انسان مثلا ابتلي بمعصية في يعني في السر فهو من النفاق العملي، لكن ليس الحل ان هو يجهر بها فيصبح يعني فاسدا ظاهرا وباطنا، ولكن الحل يعني زي هو شيء مثلا فيه جزء سليم وجزء به يعني خلل، فليس الحل انه يخرب الجزء السليم عشان الاثنين خربانين، الحل انه يصلح الجزء الذي به الخراب والخلل يعني. فهو الان العلانية صالحة والسريرة فيها اشكال، فهو ليس الحل انه يخرب العلانية ولكن يصلح السريرة ان شاء الله، يجتهد في اصلاحها حتى تكون مثل العلانية. تفضل. نعم، يعني المصاحبة في الدنيا بالمعروف، هنا يسعى التوفيق يعني بين صاحبهما في الدنيا معروفا، ومثلها أيضا وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإقساط وإحسان المعاملة وإهداء الهدية وقبول الهدية وإحسان الكلام قولوا للناس حسنا وكذا، هذا كله لا يتعارض يعني مع كون المسلم ولاؤه للإسلام والمسلمين وبراؤه من الكفر والكافرين، ومع ذلك من لم يكن محاربا لنا من الكافرين ولا يعني مظهرا عداءه لنا، فإننا يعني في مقام الدعوة، في مقام الدعوة يعني أننا إيه نحسن معاملته ونحسن عشرته وكذا من أجل تأليف قلبه وترغيبه في الدين، حتى أن الكافرين يعطون حتى من الزكوات بغرض تأليفهم على الإسلام وترغيبهم في الدين وكذا من هذا الباب يعني، لكن لا يعطون محبة لهم ولا ميلا إلى دينهم ولا كذا. طيب معلش كان السؤال الأول عن لحن، ولتعرفنهم في لحن القول. فلحن القول بمعنى أن اللحن بمعنى الميل والإشارة وكذا، فالمنافق يعني مهما حاول يعني كتمان نفاقه لابد وأن يكون له فلتات في كلامه تدل على ما في قلبه. يعني المنافق دايما هو يحاول أن يظهر أنه مسلم وأنه مع المسلمين، لكن لابد وأن يحصل إيه في ثنايا كلامه ما يشير إلى معتقده الباطني، مهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، تجد يظهر سرورا في مصيبة حلت بالمسلمين، يظهر كذا يعني شيئا يدل على ولائه للكافرين، فهذه الأمور يعني تظهر في فلتات يعني كلامه رغم حرصه على إخفائها، إلا أن الله تعالى يعني يجعله تبدو منه إشارات تجعل المسلمين يحذرون من شره، لكن هذه الإشارات إنما ينتبه لها من كان يعني فطنا وأعطاه الله تعالى يعني فراسة وبصيرة وكان له أيضا خلطة بهذا الشخص يعني كافية، بحيث يعني هذه الفلتة لا تظهر في أول حديث أو في أول لكن مع ذلك ينخدع به كثير من المؤمنين، يعني إما من باب إحسان الظن وإما يعني لقلة معرفتهم بهذا الشخص وخلطتهم له وكذا. أخونا يسأل السؤال الآخر عن قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الله تعالى لم يعذر في التلفظ بكلمة الكفر إلا من أكره، ويقول كيف نوفق بينه وبين الآية الأخرى اللي هي يعني إلا أن تتقوا منهم تقاه، فلا أن تتقوا منهم تقاه هذه ليس بالضرورة أن هي في حالة الكفر يعني التلفظ بالكفر، ولكن يعني قد يظهر نعم قد يعني يظهر المسلم مثلا أشياء أو يعامل الكافرين بطريقة أو كذا تحت ضغط يعني تسلطهم على المسلمين واستضعافهم للمؤمنين، إذا لم يصل إلى درجة الإكراه لكن يعني تحت هذه الضغوط قد يتقي شرهم بشيء يعني من إحسان المعاملة لهم وكتمان شيء من دينه وكذا ما كان ليفعله لولا يعني تسلطهم على المسلمين أو كذا. أما إذا وصل إلى حد الإكراه فإنه يباح حتى التلفظ بكلمة الكفر في تلك الحال. طيب إن شاء الله توقفون عشان الوقت يعني بإذن الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، الحمد لله رب العالمين.